قال: فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والهدى والمبادرة إلى أدائهما. إذا عرف هذا فاعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. ويجب على من لم يحج ويستطيع الحج أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، بظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أخرجه مسلم. وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأل له عن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه في إسناد صحيح. ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيان حكم الحج والعمرة، فقد صرح رحمه الله تعالى بحكمهما إذ قال: فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة. فالحج والعمرة عنده واجبان، وقد ذكر رحمه الله تعالى أدلة ذلك، وابتدأ ببيان أدلة وجوب الحج، فذكر في ذلك دليلا من القرآن والسنة ومن آثار الصحابة رضوان الله عنهم. فأما دليل القرآن فهو قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الآية. وهذه الآية أصل في بيان وجوب الحج، ودلالتها على ذلك من وجهين اثنين: أحدهما في الإتيان بحرف الجر على، في قوله تعالى: ولله على الناس، فإن حرف الجر على موضوع في خطاب الشرع للدلالة على الأمر، كما صرح بذلك ابن القيم في بدائع الفوائد ومحمد بن إسماعيل الأمير في شرح منظومته في أصول الفقه. والألفاظ الموضوعة للدلالة على الأمر نوعان اثنان: أحدهما ما وضع لذلك لغة وشرعا، وهي الألفاظ الصريحة المجموعة في قول شيخ شيوخنا حافظ للحكمي في وسيلة الحصول واللؤلؤ المكنون، أربع ألفاظ بها الأمر دري: افعل، لتفعل، اسم فعل مصدري. والنوع الثاني الألفاظ الموضوعة للدلالة على الأمر شرعا، وهي الألفاظ غير الصريحة، ولابن القيم في بدائع الفوائد والأمير في شرح منظومته كلام مستطاب في بيان جملة كثيرة من هذه الألفاظ الموضوعة في الشرع للدلالة على الأمر، ومن جملتها الإتيان بعلى كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. وثانيهما في قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فإن الكفر لا يذكر إلا على ترك مأمور به واجب، سواء كان الكفر الذي يفضي إليه كفرا أكبر أو أصغر، فحيث رتب الكفر على الترك فاعلم أن ما رتب عليه الكفر واجب، وأما رتبة الكفر عند تركه فتختلف باختلاف مأخذ حكمه. وباعتبار الحج، فمن ترك الحج جاحدا له فكفره أكبر، ومن تركه غير جاحد له مع القدرة عليه والمكنة منه باجتماع الشروط وانتفاء الموانع فكفره كفر أصغر، فقد أتى ذنبا من عظائم الذنوب. وأما دليل السنة فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، ثم ذكرها وعد منها في اللفظ الذي أورده المصنف: وحج بيت الله الحرام، وهو بهذا اللفظ ليس في الصحيحين بل ولا في شيء من كتب الرواية المسندة المشهورة، وإنما فيها: وحج البيت. ومن قواعد الرواية بالمعنى اجتنابها حال التصنيف، لأن المصنف يجمع قوته وتمكنه مراجعة الأصول، فينبغي أن يحقق الألفاظ كما هي في مخارجها من تآليف أئمة الرواية. ودلالة هذا الحديث على وجوب الحج في عده من مباني الإسلام وأركانه العظام، فإن أركان الإسلام التي يبنى عليها واجبة، إذ لو لم تكن واجبة لما صح إطلاق الركنية عليها، فصارت دالة على وجوب الحج من جهة عده ركنا من أركان الإسلام. وأما الآثار الواردة عن الصحابة فأورد المصنف رحمه الله تعالى أثرين، أحدهما عن عمر والآخر عن علي، وكلاهما إسناده ضعيف، وإنما صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. أخرجه الإسماعيلي والبيهقي في سننه الكبرى، وإسناده صحيح كما ذكر ابن كثير وابن حجر رحمهم الله رحمهما الله. ودلالة هذا الأثر وما كان في معناه على وجوب الحج في تصدير من ترك الحج مع القدرة عليه في حكم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وهم محكوم بكفرهم كما قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين الآية. وإلحاق من ترك الحج بهم دال على اقترافه ذنبا عظيما من أفعال أهل الكفر، وسواء تركه جحدا أو غير جحد فإن ذلك كفر حال القدرة عليه، كما قال الله فيما سلف ذكره: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وبينا وجه ذلك. فهذه الأدلة دالة على وجوب الحج، وانعقد على ذلك إجماع المسلمين، وهو من الشعائر الظاهرة التي لا تحتاج إلى نقل خاص في بيان وجوبها لاستفاضة ذلك في أهل الإسلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة تتعلق بوجوب الحج، وهي فوريته، والمراد بالفورية المبادرة إلى فعله عند أول التمكن منه، المبادرة إلى فعله عند أول التمكن منه. وأورد المصنف رحمه الله تعالى للدلالة على ذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج. الحديث رواه أحمد وهو عند أبي داود وغيره بلفظ: من أراد الحج فليتعجل، وفي إسناده ضعف، وروي من وجه آخر ومن أهل العلم من يحسنه باعتبار اجتماع طرقه، والأشبه والله أعلم ضعف هذا الحديث. ومما يوجب على العبد المبادرة إلى الحج عند استطاعته ما ذكره المصنف في قوله: لأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت الآية. وهذا التفريع مبني على قاعدة أصولية، وهي أن الوجوب على الفور في أصح قولي أهل العلم، فإذا وجب على العبد شيء فإنه لا تبرأ ذمته ولا يسلم من عهدته حتى يبادر إليه غير متأخر عنه، لأن الأحكام مبنية على طلب إبراء الذمة، وهو معنى الفورية، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات، في دلائل أخرى مذكورة في تآليف الأصوليين. فمن استطاع الحج وجب عليه أن يبادر إليه فورا دون تأخير. وفورية الحج هي مذهب جمهور أهل العلم، فإن جمهور أهل العلم على أن الحج واجب على الفور خلافا للشافعي. وإنما ذهب من ذهب إلى القول بعدم فورية الحج أخذا بأن فرضه كان في السنة الثالثة، وأداؤه صلى الله عليه وسلم له كان في السنة التاسعة، فحيث تأخر الامتثال بعد ورود الأمر دل ذلك على أنه على التراخي للفور. وهذا المذهب فيه نظر، لأن فرض الحج لم يكن بقول الله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله النازلة سنة ست، وإنما كان بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. فالآية الأولى إنما فيها الأمر بإتمام الحج والعمرة عند الدخول فيهما، وليس فيها بيان وجوب الحج والعمرة ابتداء، وإنما وقع ذلك بغيرها من الدلائل. فالصحيح أن فرض الحج إنما وقع في سنة تسع، واختار هذا جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية وتلميذه أبي عبد الله بن القيم وشيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلا آخر من السنة يدل على الفورية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أخرجه مسلم. ودلالته على ذلك هو ما تقرر في أصح قولي أهل العلم بالأصول أن الأمر للفوري، فقوله صلى الله عليه وسلم فحجوا دال على فورية الحج لكونه أمرا، وما كان أمرا فإن الخطاب به امتثالا يقع على الفور وعدم التراخي. وبعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان دلائل وجوب الحج أتبعه بدلائل وجوب العمرة، ولم يذكر شيئا من آية القرآن يدل على وجوب العمرة لخلو ذلك من آيه، وقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله لا يدل على وجوب العمرة ابتداء، وإنما يدل على وجوب إتمامها بعد الدخول فيها. ولهذا فالمعول عليه عند القائلين بوجوب العمرة إنما هو الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاب العمرة نوعان اثنان، أحدهما ما هو حديث صريح غير صحيح، والثاني ما هو حديث صريح صحيح لكن زيادة ذكر العمرة فيه شاذة. وهذا هو حكم الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى كحديث عمر في قصة جبريل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم وتحج البيت وتعتمر، فإن أصل الحديث صحيح لكن هذه الزيادة ضعيفة. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها: عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، فإن أصل هذا الحديث صحيح إلا أن هذه الزيادة بذكر العمرة شاذة. وكل حديث جاء فيه ذكر وجوب العمرة مقرونة بالحج فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث المروية في إيجاب الحج في إيجاب العمرة لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح هذا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وغيره. فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب العمرة كما هو مذهب الشافعي وأحمد، ودليل الوجوب هو الآثار المروية عن الصحابة، ولا نعلم بينهم خلافا في ذلك. واتباع أثار الصحابة من طريقة أهل السنة والحديث والأثر. ثم ذكر مسألة متعلقة بوجوب الحج والعمرة فقال: ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، فالذي تبرأ به الذمة ويحصل به الامتثال هو أداء الحج والعمرة مرة واحدة في العمر، وما زاد عنها كان تطوعا. وأورد المصنف رحمه الله تعالى دليلا على ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي أخرجه الأربعة إلا الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. وهذا الحديث فيه ضعف، فإن أصل القصة في الصحيح وليس فيه ذكر هذا اللفظ، لكن الإجماع منعقد على هذا، وأن العبد مأمور بأداء هذا النسك الحج مع العمرة مرة واحدة في عمره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من السنن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا أمكن للعبد أن يستكثر من أداء العمرة والحج تطوعا فذلك من أفضل الأعمال.
قال: فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والهدى والمبادرة إلى أدائهما. إذا عرف هذا فاعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، بظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. أخرجه مسلم. وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأل عن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه في إسناد صحيح. ولا يجب الحج والعمرة للعمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيان حكم الحج والعمرة، فقد صرح رحمه الله تعالى بحكمهما إذ قال: فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة. فالحج والعمرة عنده واجبان، وقد ذكر رحمه الله تعالى أدلة ذلك، وابتدأ ببيان أدلة وجوب الحج، فذكر في ذلك دليلا من القرآن والسنة ومن آثار الصحابة رضوان الله عنهم. فأما دليل القرآن فهو قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الآية. وهذه الآية أصل في بيان وجوب الحج، ودلالتها على ذلك من وجهين اثنين: أحدهما في الإتيان بحرف الجر على، في قوله تعالى: ولله على الناس، فإن حرف الجر على موضوع في خطاب الشرع للدلالة على الأمر، كما صرح بذلك ابن القيم في بدائع الفوائد ومحمد بن إسماعيل الأمير في شرح منظومته في أصول الفقه. والألفاظ الموضوعة للدلالة على الأمر نوعان اثنان، أحدهما ما وضع لذلك لغة وشرعا، وهي الألفاظ الصريحة المجموعة في قول شيخ شيوخنا حافظ للحكمي في وسيلة الحصول واللؤلؤ المكنون، أربع ألفاظ بها الأمر دري: افعل، لتفعل، اسم فعل مصدري. والنوع الثاني الألفاظ الموضوعة للدلالة على الأمر شرعا، وهي الألفاظ غير الصريحة، ولابن القيم في بدائع الفوائد والأمير في شرح منظومته كلام مستطاب في بيان جملة كثيرة من هذه الألفاظ الموضوعة في الشرع للدلالة على الأمر، ومن جملتها الإتيان بعلى كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. وثانيهما في قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فإن الكفر لا يذكر إلا على ترك مأمور به واجب، سواء كان الكفر الذي يفضي إليه كفرا أكبر أو أصغر، فحيث رتب الكفر على الترك فاعلم أن ما رتب عليه الكفر واجب، وأما رتبة الكفر عند تركه فتختلف باختلاف مأخذ حكمه. وباعتبار الحج، فمن ترك الحج جاحدا له فكفره أكبر، ومن تركه غير جاحد له مع القدرة عليه والمكنة منه باجتماع الشروط وانتفاء الموانع فكفره كفر أصغر، فقد أتى ذنبا من عظائم الذنوب. وأما دليل السنة فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، ثم ذكرها وعد منها في اللفظ الذي أورده المصنف: وحج بيت الله الحرام، وهو بهذا اللفظ ليس في الصحيحين بل ولا في شيء من كتب الرواية المسندة المشهورة، وإنما فيها وحج البيت. ومن قواعد الرواية بالمعنى اجتنابها حال التصنيف، لأن المصنف يجمع قوته وتمكنه مراجعة الأصول، فينبغي أن يحقق الألفاظ كما هي في مخارجها من تآليف أئمة الرواية. ودلالة هذا الحديث على وجوب الحج في عده من مباني الإسلام وأركانه العظام، فإن أركان الإسلام التي يبنى عليها واجبة، إذ لو لم تكن واجبة لما صح إطلاق الركنية عليها، فصارت دالة على وجوب الحج من جهة عده ركنا من أركان الإسلام. وأما الآثار الواردة عن الصحابة فأورد المصنف رحمه الله تعالى أثرين، أحدهما عن عمر والآخر عن علي، وكلاهما إسناده ضعيف، وإنما صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. أخرجه الإسماعيلي والبيهقي في سننه الكبرى، وإسناده صحيح كما ذكر ابن كثير وابن حجر رحمهم الله رحمهما الله. ودلالة هذا الأثر وما كان في معناه على وجوب الحج في تصدير من ترك الحج مع القدرة عليه في حكم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وهم محكوم بكفرهم، كما قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين الآية. وإلحاق من ترك الحج بهم دال على اقترافه ذنبا عظيما من أفعال أهل الكفر، وسواء تركه جحدا أو غير جحد فإن ذلك كفر حال القدرة عليه، كما قال الله فيما سلف ذكره: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وبينا وجه ذلك. فهذه الأدلة دالة على وجوب الحج، وانعقد على ذلك إجماع المسلمين، وهو من الشعائر الظاهرة التي لا تحتاج إلى نقل خاص في بيان وجوبها لاستفاضة ذلك في أهل الإسلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة تتعلق بوجوب الحج، وهي فوريته، والمراد بالفورية المبادرة إلى فعله عند أول التمكن منه، المبادرة إلى فعله عند أول التمكن منه. وأورد المصنف رحمه الله تعالى للدلالة على ذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج. الحديث رواه أحمد، وهو عند أبي داود وغيره بلفظ: من أراد الحج فليتعجل. وفي إسناده ضعف، وروي من وجه آخر، ومن أهل العلم من يحسنه باعتبار اجتماع طرقه، والأشبه والله أعلم ضعف هذا الحديث. ومما يوجب على العبد المبادرة إلى الحج عند استطاعته ما ذكره المصنف في قوله: لأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت الآية. وهذا التفريع مبني على قاعدة أصولية، وهي أن الوجوب على الفور في أصح قولي أهل العلم، فإذا وجب على العبد شيء فإنه لا تبرأ ذمته ولا يسلم من عهدته حتى يبادر إليه غير متأخر عنه، لأن الأحكام مبنية على طلب إبراء الذمة، وهو معنى الفورية، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات، في دلائل أخرى مذكورة في تآليف الأصوليين. فمن استطاع الحج وجب عليه أن يبادر إليه فورا دون تأخير. وفورية الحج هي مذهب جمهور أهل العلم، فإن جمهور أهل العلم على أن الحج واجب على الفور خلافا للشافعي. وإنما ذهب من ذهب إلى القول بعدم فورية الحج أخذا بأن فرضه كان في السنة السادسة، وأداؤه صلى الله عليه وسلم له كان في السنة التاسعة، فحيث تأخر الامتثال بعد ورود الأمر دل ذلك على أنه على التراخي للفور. وهذا المذهب فيه نظر، لأن فرض الحج لم يكن بقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله النازلة سنة ست، وإنما كان بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت. فالآية الأولى إنما فيها الأمر بإتمام الحج والعمرة عند الدخول فيهما، وليس فيها بيان وجوب الحج والعمرة ابتداء، وإنما وقع ذلك بغيرها من الدلائل. فالصحيح أن فرض الحج إنما وقع في سنة 9، واختار هذا جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية وتلميذه أبي عبد الله بن القيم وشيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلا آخر من السنة يدل على الفورية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أخرجه مسلم. ودلالته على ذلك هو ما تقرر في أصح قولي أهل العلم بالأصول أن الأمر للفوري، فقوله صلى الله عليه وسلم فحجوا دال على فورية الحج لكونه أمرا، وما كان أمرا فإن الخطاب به امتثالا يقع على الفور وعدم التراخي. وبعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان دلائل وجوب الحج أتبعه بدلائل وجوب العمرة، ولم يذكر شيئا من آية القرآن يدل على وجوب العمرة لخلو ذلك من آيه. وقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله لا يدل على وجوب العمرة ابتداء، وإنما يدل على وجوب إتمامها بعد الدخول فيها. ولهذا فالمعول عليه عند القائلين بوجوب العمرة إنما هو الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاب العمرة نوعان اثنان، أحدهما ما هو حديث صريح غير صحيح، والثاني ما هو حديث صريح صحيح لكن زيادة ذكر العمرة فيه شاذة. وهذا هو حكم الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى كحديث عمر في قصة جبريل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم وتحج البيت وتعتمر، فإن أصل الحديث صحيح لكن هذه الزيادة ضعيفة. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، فإن أصل هذا الحديث صحيح إلا أن هذه الزيادة بذكر العمرة شاذة. وكل حديث جاء فيه ذكر وجوب العمرة مقرونة بالحج فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث المروية في إيجاب الحج في إيجاب العمرة لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح هذا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وغيره. فالصحيح من قولي أهل العلم وجوب العمرة كما هو مذهب الشافعي وأحمد، ودليل الوجوب هو الآثار المروية عن الصحابة، ولا نعلم بينهم خلافا في ذلك. واتباع أثار الصحابة من طريقة أهل السنة والحديث والأثر. ثم ذكر مسألة متعلقة بوجوب الحج والعمرة فقال: ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، فالذي تبرأ به الذمة ويحصل به الامتثال هو أداء الحج والعمرة مرة واحدة في العمر، وما زاد عنها كان تطوعا. وأورد المصنف رحمه الله تعالى دليلا على ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي أخرجه الأربعة إلا الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. وهذا الحديث فيه ضعف، فإن أصل القصة في الصحيح وليس فيه ذكر هذا اللفظ، لكن الإجماع منعقد على هذا، وأن العبد مأمور بأداء هذا النسك الحج مع العمرة مرة واحدة في عمره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من السنن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا أمكن للعبد أن يستكثر من أداء العمرة والحج تطوعا فذلك من أفضل الأعمال.